بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات في كتاب الويوع من بلوغ المرام: وعن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحاط حائطا على أرض فهي له. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود، والحديث له شواهد، وصححه العلامة الألباني في الإرواء. ما معنى أحاط حائطا؟ ها، ما هو الحائط؟ ها، سور، جدار. هل يكفي أن يكون مجرد ذراع، ذراعين؟ ها، هذا حائط. الحائط قالوا لابد أن يكون حائطا مرتفعا، معناه أنه لا يمكن الدخول إليه أو يغطي الإنسان بطول الإنسان، هذا حائط. أما الشيء اليسير يجعل عليه بعض الأحجار علامات، هذا ما يتملك به، لابد أن يكون حائطا. قال علامة الصنعاني رحمه الله تعالى قال: وتقدم أن من عمر أرضا ليست لأحد، حديث الأول: من عمر أرضا ليست لأحد فهي له. وهذا الحديث بيّن نوعا من أنواع العمارة، ولا بد من تقييد الأرض بأنه لا حق فيها لأحد كما سلف، يعني يشترط في هذه الأرض أن تكون مواتا، والموات لا تكون ملكا لأحد، ولا تكون كذلك مصالح عامة، المصالح العامة لا تتملك، أو ما يكون حماية للمصالح العامة. أما أرض ليست لأحد ولم يسبق إليها أحد وليست ملكا لأحد فله أن يتملكها، وتملكها يكون بإحاطة حائط عليها أو زرعها وغرسها. أما مجرد وضع أشياء يسيرة فهذا يعتبر تحجرا، معنى تحجر أنه هو أحق بها ولا يتملكها حتى يحييها. قال الشيخ العثيمين في هذا الحديث: أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما ذكرناه فهي له، معنى على حسب ما ذكرناه أي لا تكون ملكا لأحد. أن الإنسان إذا أحاط أرضا بحائط على حسب ما تقدم فهي له. وأيضا فائدة أخرى أنه لا يشترط في هذه الأرض التي أحاطها بحائط أن يزرعها أو يخرج ماءها، يعني هذا نوع من أنواع أسباب التملك وهو الحائط. كما تقدم أنه يكون حائطا لا يكون يسيرا، حائطا ذكروا أنه يكون على قدر قامة الإنسان، لا يمكن الدخول إليه إلا بتسلق. قال الشيخ ابن عثيمين: هذا أقرب إلى لفظ الحائط، لأن الحائط ما أحاط بالشيء. قال: أما مجرد العتبة لا يكون حائطا. ثالثا أنه لو أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك، لو أحاطها بكومة من التراب فإنه لا يملكها بذلك، لأن هذا لا يعد حائطا. إيش يعد هذا؟ تحجر، تحجر بمعنى أنه أحق بها، فإذا أحياها صار ذلك تملكا. لو أحاطها بكومة من التراب لا يملكها بذلك. رابعا: لو رسمها بمراسيم، أي وضع أحجارا علامة على حدودها، فإنه لا يملكها، لأن هذا ليس بحائط، بل لا بد أن يكون هناك حائط. لكن إذا زرعها أجرى فيها ماء هذا نوع آخر من التملك أو أسباب التملك. ما هو الحديث الذي قرأناه الآن؟ هات يا أحمد وارفع صوتك. حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب، ما هو؟ من أحاط حائطا على أرض فهي له. من روى هذا الحديث؟ من رواه؟ عبد الرحمن، سعيد أو داود؟ طيب، ما معنى أحاط حائطا؟ باكر، جعل عليه حائط الذي هو سور يمنع الدخول إليه، والذي يجعل براميل وأسلاك شائكة، يعني قد يشبه بالحائط، معناه أنه ما يستطيع الناس وصول إليها. قال رحمه الله: عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. في إسناد إسماعيل بن مسلم المكي، قد قال فيه النسائي متروك، فيه كلام شديد، هذا يدل على أنه شديد الضعف، لكن العلامة الألباني ذكر أن له متابعا وأن له طرق، وذكر في الصحيحة الشاهد، ذكر شاهدا وذكر أن فيه رجلا مبهم، وقد جاء هذا الرجل المبهم التصريح به عند الإمام البيهقي رحمه الله بأنه ابن سيرين من طريق مسدد عن هشيم قال: أخبرنا عوف قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند الإمام أحمد، وذكره هنا بلفظ مختلف. هذا اللفظ الذي ذكره هنا الصنعاني ضعيف، وأما الذي هو فيه أنه حريم البئر 40 ذراعا، هذا الذي الكلام عليه المتقدم. قال الصنعاني: وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد: حريم البئر البديء 25 ذراعا، وحريم البئر العادي 50 ذراعا. هذا رجح الإمام الدارقطني إرساله، وذكر له طرقا أخرى وهي ما بين ضعيف وشديد الضعف، وهو في الضعيفة برقم 1027، السلسلة الضعيفة برقم 1027، هذا الحديث الذي هو حريم البئر البديء 25 ذراعا، حريم البئر العادي 50 ذراعا، وأما حديث حريم البئر 40 ذراعا من حواليها كلها لعطان الإبل والغنم إلى آخره، هذا الحديث كما تقدم فيه رجل مبهم لكنه مصرح به عند البيهقي أنه ابن سيرين، لهذا صحه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 251. ما معنى عطنا لماشية؟ عطنا، إيش معنى عطنا؟ يعني مبرك، مكان تستريح فيه بعدما تشرب وتبقى فيه، وذكره الصنعاني، نقرأ إن شاء الله. قال العلامة الصنعاني رحمه الله: قوله عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حفر بئرا فلو 40 ذراعا عطنا، بفتح العين المهملة وفتح الطاء المهملة. في القاموس العطن محركة، يقال العطن عطن محركة، وطن الإبل ومبركها حول الحوض، حول حوض الماء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، هذا معاطن الإبل أي مبارك الإبل، التي تبقى فيها، لأنه لا يمنع نفسه من معرتها. قال لماشيته، يعني هذا المقدار من حريم البئر إنما هو لمن حفر البئر من أجل سقي الماشي، فكيف إذا حفره للزراعة؟ هل يكفيه 40 ذراعا؟ ذكر الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث أنه يكون بحسب حفره، إذا كان أراد بالزراعة فإنه لا يكفيه، فيقول أنا الآن أتكلف حفر بئر كم عسى أن تكون 40 ذراعا، من هنا 40 ومن هنا 40 ومن هنا 40. قال رواه ابن ماجه بسند ضعيف لأن فيه إسماعيل بن مسلم، وقد أخرجه الطبراني من حديث أشعث عن الحسن وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد. حريم البئر البديء 25 ذراعا، وحريم البئر العادي 50 ذراعا. عند الإمام أحمد الذي تقدم حريم البئر، أما هذا ما يعني ما هو بهذا اللفظ عند الإمام أحمد، الله أعلم إذا هو الذي تقدم 40 ذراعا من حواليها. قال حريم البئر البديء 25 ذراعا، وحريم البئر العادي 50 ذراعا، عرفنا أن هذا ضعيف. قال وخرج الدار قطني من طريق سعيد بن سيب عنه وعلها بالإرسال، وقال من أسنده فقد وهم. وفي سند محمد بن يوسف المقري شيخ الدار قطني وهو متهم بالوضع. ورواه البيهقي من طريق يونس عن الزهري عن ابن مسيب مرسلا، وزاد فيه وحريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها، يعني معناه أنه أوسع. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا، والموصول فيه عمر بن قيس ضعيف. والحديث دليل على ثبوت الحريم للبئر، الآن على القول بصحته من الطرق التي هي صحيحة تدل على ثبوت الحريم للبئر، أن له أنه يكون له مكان حوله، هذا المكان يكون لمن حفر هذا البئر، إن كان لماشية فقد جاء النص فيه 40 ذراعا، وأما الحديث الآخر الذي فيه 300 ذراع إذا كان للزرع فلم يصح، لكن يكون له حريم ومقدار يتسع به، إذا لم يكن ملكا لأحد حوله وأراد أن يأخذ منه فهذا كما تقدم في الموات. قال والمراد بالحريم ما يمنع منه المحيي والمحتفر لإضراره، يعني معناه أنه يمنع لأن لا يحصل له ضرر هو. وفي النهاية سمي بالحريم لأنه يحرم منع صاحبه منه، ولأنه يحرم على غير التصرف فيه. والحديث نص في حريم البئر، وظاهر حديث عبد الله أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه صاحب البئر عند سقي إبله لاجتماعها على الماء، وحديث أبي هريرة دال على أن العلة في ذلك هو ما يحتاج إليه البئر لئلا تحصل المضرة عليها بقرب الإحياء منها. ولذلك اختلف الحال في البديء والعادي، البديء الذي يقولون ابتدأها الإنسان، والعادي الذي قد تقدم من غيره بئر قديمة. والجمع بين الحديثين أنه ينظر ما يحتاج إليه إما لأجل السقي للماشية أو لأجل البئر، وقد اختلف العلماء في ذلك. قال فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن حريم البئر الإسلامية 40، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الحريم 25، وأما العيون فذهب أكثر من ذكر الهادي في ذا كتابه، فذهب الهادي إلى أن حريم العين الكبرى الفوارة 500 ذراع من كل جانب استحسانا، الحديث فيه 40 ذراعا. قيل وكأنه نظر إلى أرض رخوة تحتاج إلى ذلك القدر، وأما الأرض الصلبة فدون ذلك، والدار المنفردة حريمها فناؤها. وهو مقدار طول جدار الدار، وقيل ما تصل إليه الحجارة إذا انهدمت. وإلى هذا ذهب زيد بن علي وغيره. حليم النهر قدر ما يلقى عنه كسحه، يعني ما يخرج منه، وقيل مثل نصفه من كل جانب، وقيل بل بقدر أرض النهر جميعا. وحريم الأرض ما تحتاج إليه وقت عملها وإلقاؤها وكسحها، وكذا المسيل حريمه مثل البئر على الخلاف. وكل هذه الأقوال قياس على البئر بجامع الحاجة، وهذا في الأرض المباحة. وأما الأرض المملوكة فلا حريم في ذلك، بل لكل أن يعمل في ملكه ما يشاء. يعني هذا الكلام كله عن الأرض المباحة التي ليست خاصة بأحد، حفر فيها بئرا فله أن يتملك ما حولها بمقدار 40 ذراعا من أجل مصلحة بئره ولماشيته ولغنمه، أو أن تكون حريما لهذه البئر. قال شيخ ابن عثيمين، قال هذا في بئر الماشية، لكن إذا كان البئر للزرع فكم يعطى صاحبه؟ يقال إن صاحبه يملك كل ما تزرعه هذه البئر، يعني ما جرت العادة بأن هذه البئر تزرعه فإنه يملكه. ومن المعلوم أنه يختلف، فمثلا إذا كان البئر عميقة، إذا كانت البئر عميقة وماءها كثير فإنها تحتاج إلى أرض كبيرة، وإذا كانت بالعكس كفاها الأرض الصغيرة، ثم إن الحاجة لا تقتصر على ما يريد أن يزرعه، لأن الزرع يحتاج إلى جريان، إلى جرين، وهو المكان الذي توضع فيه السنبل من أجل أن تيبس وتداس وتستخرج من أكمامها، يعني معناه أنها ما تكفي هذه المساحة. فإذا نقول إن من حفر بئرا من أجل الزرع فإنه لا يتقيد ب40 ذراعا ولا ب25 ولا ب50، بل يتقيد بما يمكن أن يحييه بهذه البئر حسب العادة. ما ذكره بعض العلماء من أن حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، حريم البدية الجديدة 25 من كل جانب، فهذا وردت في أحاديث أيضا، لكن تحمل على ما إذا كانت للماشية. أما الزرع فلا يمكن أن يحفر بئرا ويتكلف عليها ثم نقول ليس لك إلا 25 ذراعا من كل جانب، لأننا لو قلنا بهذا ما ملك أحد شيئا إلا أن يخرق في الأرض كلها آبارا. فنقول البئر إما أن يحفره الإنسان لماشيته فيعطى مقدار عطن الماشية، أي المبارك الذي تبقى فيه بعد أن تشرب، وهو 40 ذراعا كما في الحديث الذي ذكره المؤلف. وبعضهم يقول 50 ذراعا في المعادة، و25 ذراعا في الجديدة، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة. لكن لو فرض أن صاحب الماشية عنده ماشية كثيرة ولك فيها 40 ذراعا فهو يعطى بقدر ماشيته، ويقال الغالب أن 40 ذراعا من كل جانب كثيرة. لكن لو فرض أنه يحتاج إلى مكان أوسع فإنه يعطى إياه، والحديث ضعيف فلضعفه تجرأنا أن نقول ذلك. يعني هذا التوسع الذي ذكر إنما ذكر قال من باب أن الحديث ضعيف، وإلا فلو كان صحيحا ما يتوسع الإنسان بأكثر مما ورد به النص. لكن قد سمعت أن الحديث له طرق أخرى صححه منها. أما بئر الزرع فإنه يعطى قدر ما تسقيه هذه البئر بحسب العادة، قل أو كثر. وذكرنا أيضا أنه يعطى قدر ما تسقيه وما تتعلق به مصالحه، مثل الجرين، مكان الدياس، وكذلك الأرض البيضاء التي يجمع فيها الزبل لأنه يحتاج إلى ذلك أيضا، يعني كأسمدة. فكل ما يتعلق بمصالح هذه الأرض يكون له. إذن هذا الكلام محله في أرض ماذا؟ مباحة، وليست الأرض التي هي مملوكة. أما إذا كان الأرض تابعة للإنسان فله أن يجعل حول البئر ما شاء. عندك أرض بمقدار مثلا كيلومتر، ما يقال ما تجعل عليها إلا حرم 40. هذا الكلام على الأرض المباحة التي ليست ملكا له، حفر فيها بئرا فيحتاج حريم لهذه البئر يكون بهذا المقدار. أما في ملكه فما يتحجر عليه لا في قليل ولا في كثير. إذن حديث عبد الله بن مغفل يدل على أن للبئر حريما أي مكانا محترما لا يعتدى عليه. وأيضا يدل على أن الحريم هذا الذي يكون حول البئر إذا كان لماشية يكون 40 ذراعا، قد جاء النص فيه. وأما بالنسبة للزرع فبحسب العادة، يعني يقدر له تقديرا بحسب ما يحتاجه. إلى هنا سبحانك وبحمدك.